الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في الحديث السابع بعد المئة. قال المؤلف رحمه الله عن أبي قتادة الحارث بن ربيعة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. على كل، ما زلنا في حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فلا يجلس يشمل جميع أنواع الجلوس، سواء جلس على مقعدته في الأرض أو جلس على قدميه وجعل مقعدته على ساقيه كهيئة قاضي الحاجة، فكل هذا داخل في مسمى الجلوس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال فلا يجلس، ولم يقيد الجلوس بشيء، فكل ما دخل في مسمى الجلوس فيتناوله الحديث. غير أن هناك من أهل العلم العلماء الشافعية من يرى أن الجلوس اليسير من غير تمكن لا تفوت به التحية، الجلوس اليسير من غير تمكن كالهيئة السابقة، كأن يجلس مستوفزا أو على الصورة السابقة التي ذكرناها كجلوس قاضي الحاجة، إذا جلس مثل هذه الجلسة من أجل الشرب فدخل المسجد واحتاج إلى أن يشرب، فيرون أنه إذا جلس مثل هذه الجلسة ولم يتمكن في الأرض أن هذه وكان الوقت يسيرا ولم يطل الجلوس، وإنما بمقدار يسير كشربه للماء، أن التحية لا تفوت في حقه بمثل هذا العمل اليسير. ذهب إلى هذا غير واحد من علماء الشافعية، والأولى في ذلك الاجتناب لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين نوع من أنواع الجلوس، ولم يستثني هذه الجلسة أو غير ذلك من جلس هذا الاستيفاز بحيث لا يكون متمكنا في جلوسه ومطمئنا فيه، لم يستثن النبي عليه الصلاة والسلام نوعا من أنواع الجلوس. فاجتناب ذلك بالكلية هو الأنسب مع ظاهر الحديث فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهكذا عموم الحديث يشمل الجلوس في على أي شيء، كأن يجلس على كرسي أو يجلس على أي شيء مرتفع عن أرض المسجد، فكل هذا داخل في مسمى الجلوس لغة وعرفا. ومن جلس على كرسي فهو جالس في المسجد لغة وعرفا، فيشمله عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجلس إلا فيما يتعلق بالإمام يوم الجمعة، عرفنا أنه مستثنى من ذلك وليس له تحية المسجد ولا تستحق في حق تحية المسجد على الصحيح من أقوال العلماء، وإن كان هناك من استحبها له، لكن هذا القول فيه ضعف، قول باستحباب تحية المسجد للخطيب فيه ضعف وهو خلاف السنة. فعلى كل ما دخل في مسمى الجلوس، كل ما كان جلوسا فهو داخل في قوله عليه الصلاة والسلام فلا يجلس، سواء باشر الأرض بجلوسه أو جلس على غير الأرض كجلوس قاضي الحاجة مثلا، أو جلس على شيء في المسجد، فكل هذه الصور داخلة في مسمى الجلوس. فيتناول الحديث وقول النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجلس، فهذا هو الظاهر في مثل هذه المسائل، أنه يجتنب جميع أنواع الجلوس. قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وظاهر الحديث أن صلاة الركعتين تكون لمن أراد الجلوس، وإلا فإنه لا معنى لقوله فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فظاهر هذا أن من دخل ليجلس أنه يترك أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، وهذا هو المشهور عند العلماء، وإن كان هناك من علماء الشافعية من قال الخروج، من قال الجلوس خرج مخرج الغالب، والمعنى أن من دخل المسجد فغالبا هذا مراده أن يجلس فيه، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام الجلوس لأن هذا هو الغالب في حق من دخل، وإلا فإن الحكم يشمل كل من دخل المسجد، أراد أن يجلس أم لا، حتى ولو أراد المرور في المسجد من موضع إلى مؤنان، يمر من باب ويخرج من باب آخر، أو يدخل المسجد ليتناول شيئا ويخرج مباشرة، فعند هؤلاء أنه لابد أن يصلي تحية المسجد، فتكون تحية المسجد لكل من دخل، أراد أن يجلس أو لم يرد. والذي عليه أكثر العلماء وأن هذا القيد من القيود المعتبرة، وأن المراد بذلك من أراد أن يجلس في المسجد فيصلي ركعتين ثم يجلس، وأما من مر مرورا ولم تكن له حاجة أن يبقى في المسجد فلا يتناول الحديث. وهذا هو الظاهر من الحديث، والأصل في القيود أنها قيود مؤثرة، لا سيما وسائل الأحاديث الواردة في الباب تدل على هذا المعنى. فعلى كل من دخل ولا يريد البقاء في المسجد والجلوس فيه فلا يتناوله الحديث في فيما يظهر. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. واختلف العلماء فيما إذا أقيمت صلاة العيد في المسجد ولم تكن في المصلى، وجاء الشخص وقد صلى الناس صلاة العيد والإمام في خطبة العيد، فهل يجلس ويستمع الخطبة من غير صلاة أو يصلي ركعتين ثم يجلس لاستماع الخطبة؟ فهناك من أهل العلم من قال يجلس لاستماع الخطبة، فإن الصلاة قد فاتته ما بقى له إلا الخطبة، فلا ينشغل عنها بصلاة ركعتين، وإنما يجلس في المسجد ويستمع الخطبة. وهناك من أهل العلم وهم علماء الشافعية قالوا يصلي ركعتين، وهكذا جماعة من علماء الحنابلة قالوا يصلي ركعتين، فإن خطبة العيد ليست بأوكد من خطبة الجمعة. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصلاة ركعتين في لمن دخل والإمام يخطب خطبة الجمعة، فمن باب أولى من دخل المسجد والإمام يخطب خطبة العيد، فإن خطبة الجمعة من الواجبات والاستماع لها واجب من الواجبات، وهي أوكد كما هو معلوم من خطبة العيد. خطبة العيد من شاء حضرها ومن شاء انصرف، أما خطبة الجمعة فحضورها واجب. ومع هذا يأمر النبي عليه الصلاة والسلام الداخل بصلاة ركعتين، فمما بأولى إذا دخل الداخل إلى المسجد والإمام في خطبة العيد فيصلي ركعتين، وهذا الأظهر أنه يصلي ركعتين. لكن بعد ذلك اختلفوا هل يصلي ركعتين تحية المسجد أو يصلي صلاة العيد، فمنهم من قال يصلي بنية التحية ثم إذا انتهى الإمام من خطبة العيد صلى بعد ذلك صلاة العيد، ومنهم من قال بل يصلي صلاة العيد ثم يجلس ويستمع لبقية خطبة الإمام، وهذا الأظهر. فإن صلاة العيد شبيهة بصلاة التحية، هي عبارة عن ركعتين، فالأظهر في حقه أنه يبدأ أن يصلي صلاة العيد وتقوم مقام التحية. وكما هو معلوم أن الغرض في التحية أن المصلي لا يجلس، أن الداخل لا يجلس في المسجد إلا بصلاة، على ما سبق إيضاحه. فأي صلاة صلاها جاز له أن يجلس في المسجد بعدها، فالأظهر أن يصلي صلاة العيد ثم يستمع لبقية خطبة الخطيب إن أراد، وله أن يصلي وينصرف، فإن الاستماع لا يجب. قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ذهب جماعة من علماء الشافعية ومنهم الغزالي من أئمة الشافعية وتابعه غيره من أئمة الشافعية أن من لم يتمكن من صلاة تحية المسجد فإنه ينتقل للذكر ثم يجلس، فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذا كأن يدخل المسجد وهو محدث ويريد أن يجلس فيه، والذهاب إلى الوضوء قد يكون فيه حرج عليه لبعد موضع الوضوء أو نحو ذلك من الأعذار. وهكذا قد يكون له عذر آخر من الأعذار فلا يتمكن من صلاة التحية، فقالوا ينتقل إلى الذكر فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وذكر ذلك بعض علماء المالكية عن العلامة النووي أنه استحسن هذا أيضا في أوقات الكراهة، لأن الصلاة فيها نزاع بين العلماء، فلو انتقل إلى الذكر لكان أحسن. وهؤلاء يحتجون ببعض الحجج التي في الاحتجاج بها نظر، فيقولون سبحان الله وبحمده داخلة في مسمى الصلاة، فإنها صلاة الخلق، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وفي المسند من حديث عبد الله بن عمرو العاص عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث سبحان الله وبحمده صلاة كل شيء. فقالوا التسبيح والتحميد داخل في مسمى الصلاة، فإذا ما لم يتمكن من صلاة ركعتين يأتي بالذكر. وهذا القول إلى الأمور المحدثة أقرب منه إلى الأمور المشروعة، فالصلاة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام وفعلها هي الصلاة المعروفة حتى يصلي ركعتين، الصلاة ذات الركوع والسجود. ولو كان هذا الفعل مما يشرع ويستحب لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، ولفعله الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فمثل هذا كما عرفنا إلى الأمور المحدثة أقرب منه إلى السنن المشروعة. فإذا لم يتمكن الإنسان من تحية المسجد فهي مستحبة، يجلس ما عليه إثم، فإن تيسرت له التحية قام بها، وإن لم يتيسر له ذلك يجلس وليس عليه في ذلك حرج، ويبتعد عن الأمور المحدثة التي ليس لها أصل صحيح من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر العلماء أن التحيات لها أو أن التحيات لها عدة صور، لا أعني تحية المسجد وإنما على سبيل العموم. فتحية المسجد بصلاة ركعتين، وتحية الخطيب إذا دخل المسجد بالخطبة لا يصلي ركعتين وإنما تحيته هي خطبة الجمعة. قال وتحية من أتى البيت الطواف حول البيت، سبق الكلام حول ذلك، وأن الأحسن أن يبدأ بالطواف لكن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيصلي ركعتي الطواف ثم يجلس بعد ذلك على ما سبق إيضاحه. ولكن نذكر ما ذكروا، فيقولون تحية البيت الطواف وتحية الحرم عموما الإحرام، بمعنى أنه لا يدخل الحرم إلا محرما، وهذا أمر مستحب، واختلف العلماء في وجوبه هل يجب أو يستحب، والأظهر عدم الوجوب إلا في حق من لم يؤدي الواجب من الحج أو العمرة، ومن أدى الفريضة فيستحب له أن يحرم بحج أو عمرة. إن كان الزمن زمن الحج يأتي بالحج وله أن يأتي بالعمرة. ويقولون تحية منى رمي الجمار، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه أول ما وصل إلى منى رمى الجمار، وتحية عرفة الوقوف فيها، وتحية المسلم مع المسلم السلام، تحية المسلم مع المسلم السلام. كم ذكروا الآن تحيات؟ ها؟ 6 تحيات. طيب، بهذا نكون انتهينا من هذا الحديث، حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وننتقل إلى كتاب التوحيد.